تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب.
هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي، وقد شهدت علي أمام الله واتضحت عيوبي، أمام الله واتضحت عيوبي، أمام الله واتضحت عيوبي، أمام الله واتضحت عيوبي، ووجهي قد تساقط من حيائي، فوا قد راه من يوم عصيبي. وإذ بالله وفاني حسابي في يوم الحشر والعرض الرهيب.
أن يجعل هذا كله في ميزان حسنات شيخنا فضيلة الشيخ صلاح عبد الموجود حفظه الله. يكفي أهل العلم فخرا وشرفا بأن الله تعالى قال في قرآنه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أشد الناس خشية لله هم العلماء. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وصدق من قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أذلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من احتياجهم إلى الطعام والشراب، لأنهم يحتاجون إلى الطعام مرة أو مرتين، ولكن يحتاجون إلى العلم بعدد الأنفاس، يحتاجون إلى العلم بعدد الأنفاس. والله والله إني الآن أحتقر نفسي، هل هذا يا ربي؟ هل أنا أهل لهذا الفضل؟ هل أنا أهل لهذا الكرم؟ هل أنا أهل لهذا الشرف أن يأتي في المسجد الذي أنا أؤتمن عليه وأسأل عنه أمام الله يوم القيامة، يحاضرنا الليلة أستاذي الذي تربيت على يديه وتعلمت منه التواضع قبل علمه والخلق قبل علمه؟ أحد الصالحين كان يدفع ولده للعالم ويقول له: تعلم من سمته قبل علمه. فلا نزكي هذا الشيخ على الله، نحسبه كذلك. أسأل الله تعالى في هذه الليلة أن يجري الحق على قلبه ولسانه، وأن ينفعنا بما سيقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعل هذا العمل كله في ميزان حسناته، وأن يجزي الإخوة الحاضرين الذين تحملوا مشاق السفر خير الجزاء، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتهم. وقبل أن يتكلم شيخي وأستاذي، على الجميع أن ينصت وأن يتأدب بآداب طالب العلم، بأن يخشع وأن ينصت وأن يتأدب عند سماع كلام رسول الله، فإن من يعظم سنة رسول الله كأنه عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن مع فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، فأقول جزا الله خيرا الشيخ محمد، وأعتذر عن عظيم ثنائه، بل أقول أنا هنيئا لكم وجود هذا الشيخ. فمنذ سنوات طويلة وكان يعتصر ألما يتمنى أن يرى قريته كحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني أنتم أهل لحفظ هذا الشيخ الفاضل، فقد عهدت فيه خصالا ثلاثة: الأولى محبته الشديدة للسنة، الثانية علمه، الثالثة تواضعه. فهو محب للسنة بحق، وربما تأتيه المسألة في الليل أو النهار، لا يمل ولا يكل حتى يصل. ولعلمه أنه من حفظة القرآن المتقنين في صغره، وتواضعه أيضا أنه دائما ينزل نفسه المنزل الأدنى. فأسأل الله الكريم العظيم المنان أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا، وأن يهيئنا جميعا إلى طاعته. وموضوعنا الذي نتكلم فيه الليلة يدور حول حديث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد روى الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار وجماعة عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة، وداع على باب الصراط إذا رأى عبدا يقول: ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع من فوق إذا رأى أحدا يريد أن يفتح بابا من هذه الأبواب يقول له: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلجه. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة هي محارم الله سبحانه وتعالى. أرجو أن تعطوني قلوبكم وأسماعكم حتى نعيش مع هذا الحديث الذي ضرب فيه نبينا صلى الله عليه وسلم رحلة العبد وسير العبد إلى الله عز وجل، وبين فيه الطريق حتى يصير ويصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض بلا تعثر، بلا تعثر. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، والأمثال في القرآن كثيرة وفي السنة كثيرة، والمثل يقرب للأذهان الأمر، فقد يكون الأمر يتعلق بأمر غيبي حينما نتكلم ونقول نريد أن نصل جميعا إلى الله عز وجل. فنرى العقول تتخيل الطريق، فربما شخص يقول أسير إلى الله عز وجل من هذا الطريق أو من هذا الطريق أو من هذا الطريق. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول لك هو طريق واحد فقط، وعلى هذا ينتهي الخلاف، لا نختلف، هو هذا الطريق. لو أن شخصا قال من هذا أو ذاك نقول له لا، هو طريق واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم في غالب مجالسه دائما يبين ويوضح لأصحابه الطريق، الطريق. روى الإمام أحمد أيضا وأبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع أصحابه فخط خطا مستقيما، ثم جعل على جنبتي الخط خطوطا عراض من اليمين ومن اليسار، ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. كأن أقصر الطرق وأقصر الطرق إلى الله عز وجل هو هذا الصراط المستقيم. حينما ننحرف عن الصراط المستقيم يطول إلى اليمين، يطول إلى اليسار، يطول، هو طريق واحد. وفي رواية أخرى خط النبي صلى الله عليه وسلم صراطا مستقيما، خط طويل، ثم جعل خطوطا عراض، ثم قال هذا سبيل الله. الطريق ليه؟ المستقيم الذي ليس فيه أي نوع من الاعوجاج، لا يمنة ولا يسرى، هذا صراط الله. ثم أشار إلى الطرق الجانبية وقال وهذه السبل، طرق، وما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. إذن القضية أن كل مسلم يريد أن يصل إلى الله عز وجل لا بد أن يعرف الطريق. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا أن تجعل من عقلك هادية أو أن تختار ما شئت أو أن تفعل ما شئت، لا، ثم لا، أنت عبد، عبد لله عز وجل هو ربك. ومن تمام العبودية والربوبية ألا تتحرك ولا تسكن، يعني لا تحرك إيدك يمين ولا توقفها ولا تقوم ولا تجلس إلا وأن يكون معك أمر من الله عز وجل. حتى أنفاسك، النفس، النفس إن أخرجته فيه طاعة، فلا تتحرك ولا تسكن، لا تتكلم ولا تحرك فيك جارحة إلا بأمر من الله عز وجل. طبعا الطريق كده يبقى صعب، وبنوعر وبنصعب المسألة، لا أبدا. أبسط شيء أن تكون عبدا لله عز وجل، وأصعب شيء أن تكون عبدا لغير الله. لماذا؟ لأن العبد إن لم يكن عبدا لله عز وجل صار عبدا لغيره. أنت مفطور أن تكون عبد شئت أم أبيت، إما أن تكون عبدا لله عز وجل أو أن تكون عبدا لنفسك، لشهوتك، لغيرك، من عادات وتقاليد وطباع. أن تكون عبدا للشيطان يأمرك وينهاك ويصدك ويحيل بينك وبين الطريق. إذن أبسط الأشياء أن تكون عبدا لله عز وجل. فإذا عرفنا سر الخلق، لما خلق الله الإنسان خاصة؟ طبعا الضواري، الوحوش، الحيتان، الطير، الهوام، ملك من ملك الله عز وجل. وما كلف من سائر الخلق إلا صنفان، الإنس والجن. أنت من الإنس، خلقك الله عز وجل في أبهى وفي أعظم صورة، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم ألزمك إلزاما أن تكون عبدا له، يعني ليس اختياري، يعني الذي يقول أنا حر نقول له لا لست بحر. من قال هذا؟ أنت عبد، الذي خلقك هو الله، أنزلك من بطن أمك في لحظة معينة، وكلفك بعد البلوغ في لحظة معينة، وسيخرجك من الدنيا في لحظة معينة. أين الحرية؟ ستسأل في قبرك في لحظة معينة، وستبعث في لحظة معينة، وستعرض عليك الأعمال في لحظة معينة، والنهاية إما جنة وإما نار. أين الحرية؟ ولذلك لا بد أن تهيئ نفسك أن تكون عبد لله عز وجل. وكيف أصل إليه؟ كيف أسير إلى الله عز وجل؟ هذا صراط مستقيم، وما خرج عن هذا الصراط سبل، وما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ولنتخيل جميعا أننا في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في كل صلاة، في كل ركعة، فرض أو نافلة. إذن قضية الصراط المستقيم، الطريق إلى الله عز وجل، أمر على كل مسلم أن يسير فيه. طيب هو صعب، لا أنكر هذا، بل ربنا عز وجل قال لنا جميعا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، اللي هي بقى التكليف أن تكون عبد لله عز وجل على سبيل الاختيار لا على سبيل الإلزام، لأن كل الخلق عباد، عبيد لله عز وجل على سبيل القهر والإلزام. الجبل، البحار، السماوات، الوحوش، الضواري، كل هذه الأشياء عبيد لله عز وجل، تسبح بحمده على سبيل الإجبار، الإلزام. أما الإنسان خير، والتخير صعب. ولذلك أعطيك مثالا، يداك، عيناك، لسانك، أذناك، تستعمل هذه الأشياء على سبيل الاختيار، ممكن تتكلم ممكن لا تتكلم، ممكن تسمع وممكن تسد أذانك، ممكن تنظر وممكن لا تنظر، ممكن تحرك يدك وممكن لا تحركها. النفس اختيار، أم أنك شيء فيك جبلي طبيعي لا تستطيع أن تتحكم فيه؟ ولذلك أنفاسك، باقي الكائنات تعبد الله عز وجل كما تأخذ أنت النفس وتخرجه. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها لأنه على سبيل الإلزام التكليف، وحملها الإنسان، الإنسان كلف، والذي كلفه ربه إنه كان ظلوما جهولا. في الإنسان طبعين دنيئين جدا، الظلم والجهل. لا يضبط الظلم ولا الجهل إلا الدين. إنسان عنده دين تراه يتعلم، عنده دين تراه يعدل في القول والعمل. أما إذا تخلى الإنسان عن دينه ظالم جاهل، لا ترى له للظلم حد ولا للجهل حد. ولذلك المسألة ثقيلة، ولكن من نعم الله عز وجل أن الله هون علينا السفر وأعاننا عليه، وأعاننا عليه في كل صلاة في نفس فاتحة الكتاب: إياك نعبد، قد ألزمنا أنفسنا بأمر الله عز وجل، فنحن عبيد على سبيل الاختيار. ولكن ربنا قد علمت ضعفنا ورأيت عجزنا فارحمنا فأعنا على طاعتك. فجمع الله عز وجل بين العبادة وبين الاستعانة به حينما يثقل عليك أمر. لذ بجناب الله عز وجل في كل صلاة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. كما أنك ربنا كلفتنا بالعبادة فأعنا عليها. إذن الأمر بسيط، ولذلك في الحديث: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وهذا الصراط من أوله إلى آخره مستقيم، بدايته من عندك الآن إلى الجنة. هذا الصراط واضح جلي. فربنا عز وجل أرسل لخلقه رسلا، على الرغم من أن الله تبارك وتعالى والخلق جميعا في صلب آدم أشهدهم على توحيده وعلى ربوبيته. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أقروا. هذا الميثاق الأول. وعلى الرغم من إقرار الخلق جميعا أنهم عباد وأن الله هو الرب، أرسل لكل الخلق رسلا، رسلا مبشرين ومنذرين يبينون للعباد الطريق. كل الرسل حتى ختمهم ربنا عز وجل بخاتم الرسل وبخيرة الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنه قال في حجة الوداع: تركتكم على البيضاء. البيضاء يعني دائما العرب يقربون المسائل للأقرب، فالبيضاء هو قرص الخبز النقي. تركتكم على البيضاء، وقيل الأرض الملساء، ولكن قرص الخبز أقرب. ليلها كنهارها لا يضل عنها بعدي إلا زائغ. وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الصراط المستقيم واضح، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي هذه الأسوار أبواب مفتوحة، وعلى هذه الأبواب سطور ستارة، كل مرحلة في باب مفتوح عليها ستارة. ما تفسير هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام. وذلك أيها الأحباب، كلمة مسلم عظيمة، يجب على المسلم أن يفخر أنه مسلم. أعظم نعمة وأعظم منا أن جعلنا الله عز وجل مسلمين. والله الذي لا إله غيره، لا توجد نعمة ولا منا رزقها عبد أفضل من الإسلام. كم من أقوام ماتوا على الكفر وماتوا على الشرك، عظموا الدنيا وساق الله لهم النعم وتركوا. قال عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. كأن الله يقول لك: يا عبدي، إن كنت على الإسلام كل الخلق يبكيك، وإن خرج العبد على غير إسلام لا تبكيه شيء، والعياذ بالله. الإسلام نعمة. كان صديقا، أو كان هناك صديق للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حكيم بن حزام ابن عم خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. كان حكيم بن حزام صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحبان لا يفترقان أبدا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم افترقا، ما دخل حكيم في الإسلام. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقع في قلب حكيم وحشة، صديق لصديقه وما زال على الشرك والكفر، فأراد أن يذهب في زيارة لصاحبه وصديقه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاشترى، ذهب إلى الموسم السوق واشترى حلة عبارة عن عباءة لمن؟ لملك ملوك اليمن، لذي يزن. اشتراها بخمسين دينارا، وخرج يعدو مسافر من مكة إلى المدينة لزيارة صاحبه ويعطيه هذه الهدية. فدخل حكيم بن حزام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه النبي وبشله، كان أصدقاء. فلما جلس حكيم قال: يا محمد، اشتريت لك حلة ذي يزن وهي هدية لك. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا حكيم، إنك مشرك، إنك مشرك، ولا نقبل منك هدية، فإن شئت بالثمن فنعم وإلا فلا. هنا حكيم بن حزام انكسر. الإسلام يعلو ولا يعلو على الإسلام شيء. الإسلام فخر، الإسلام عزة. لما دخل سلمان الفارسي ابن دهقان فارس، لما أسلم قال: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، وإن افتخروا بقيس أو تميمي. انكسر حكيم فوافق، أراد أن يجبر صاحبه أي النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي هذه الحلة. فنقده النبي صلى الله عليه وسلم خمسين دينار الثمن، ثم لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآها حكيم بن حزام قال: فما رأيت حلة أبهى على رجل من هذه الحلة على محمد، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خلعها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها لمن؟ لعبد، لأسامة ابن زيد. جن جنون حكيم بن حزام، لأن طبعا العرب عندهم عبيد وسادة. العبد هذا عبارة كالسائمة، كالبهيمة، يباع ويشترى، الإنسان يتملكه. فلما رأى حلة ملك اليمن
يلبسها أسامة بن زيد جن جنونه. قال حلة ذي يزن على أسامة بن زيد هذا العبد. سمعه أسامة فأسرع عليه وقال له والله إني لأفضل من ذي يزن وأمي أفضل من أمه. ما قال أبي لأن أباه كان حر فأسر وبيع رقيقا فتزوج بأمة عبدة أمة فقال وأمي أفضل من أمي. رجع حكيم بن حزام وصرخ في وسط قريش قال يا قريش إن الحر والعبد عند محمد سواء ما في فرق.
الإسلام عزة رفعة ليس الاسم في البطاقة لابد أن تستشعر أنك مسلم. قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه على رغم أنوف الظالم. هذا كلام رب العالمين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. افتخروا بإسلامكم فليعلو قلبك وترتفع نفسك وأن تشعر بنقوة وعزة أنك مسلم. الإسلام لما آمن به الرجال فتحوا به الدنيا. لما كان في زمن عمر رضي الله عنه فجلس مع أصحابه كانت هناك مناوشات حول الجزيرة العربية تارة من الروم في الشمال وتارة من الفرس في الشرق مناوشات. فقال لأصحابي عقد مجلسا استشاريا وقال لأصحابي إني أريد أن أغزو فارس أكبر دولتين في ذلكم الزمان على ظهر الأرض فارس والروم وهما دولتان متكافئتان في القوة تارة فارس تغلب الروم وتارة الروم تغلب فارس. وكما سمعتم قول الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض أي في وسط الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كانت الدائرة بينهما سواء مرة لفارس ومرة للروم. عمر جلس مع أصحابه قال أريد أن أغزو فارس. فقال بعض الصحابة فارس؟ قال نعم. فاستشار كبراء الدولة ثم قالوا له من سترسل؟ قال أرسل سعد بن أبي وقاص. وجهز جيشا عظيما وشحن المسلمين وهيأهم لهذا الأمر العظيم. فارس كانت لها مقاطعات في بلاد العرب يعني لها أماكن تابعة لها يعني كما نرى الحال الآن عند البحرين وفي حضرموت وهذه البلاد الساحل هذا الجنوبي كان هذا تابعا للفرس يأتوهم بأخبار العرب. فكانوا لا يرون في العرب إلا أنها أمة همجية فقط. العرب ما هي طباع العرب يا إخواننا؟ العربي يأكل القوي الضعيف. الرجل يقتل ولده خشية أن يطعم معه. لو في لقمة بينه وبين ابني يروح مموت الولد عشان يأكله هو. يئد ابنته خشية عار. كان يقتل بعضهم بعضا لأتفه أتفه الأسباب. يمكن نسمع عن معارك كثيرة شهيرة كحرب البسوس وقعت بسبب ناقة. رجل اسمه كليب جاءت ناقة لامرأة أو لجار للبسوس امرأة فرعت في أرضه فحذر ولكن الناقة رعت فضربها في ضرعها فقتلها.
فرجل آخر قريب هذه البسوس قتل كليب، ظلت هذه الحرب طاحنة 40 سنة، 40 سنة يقتل بعضهم بعض. كذلك حرب دحس والغبراء عبارة عن فرسين كان على رهان، هذا سابق هذا فطعن أحدهما، ظلت الحرب أيضا قرابة 40 سنة. العرب كانوا همج، فما تخيل الفرس ولا الروم أن تقوم لهم قائمة. فجأة خرج جيش سعد، عمروت أركب سعد على الفرس، قال له اركب يا سعد، وأمسك عمر بلجام الفرس. سعد أراد أن ينزل، قال لا، أريد أن أعظمك في نظر جنودك أن عمر أمير المؤمنين يسير على الأرض وأنت على الفرس. أمسك بفرسه هكذا في يده وقال فلتمض يا سعد، ثم همس في أذنه بموعظة جميلة، قال يا سعد لا ننتصر على هؤلاء القوم، ولن ننتصر لا بعدد ولا بعدة، هم أكثر منا عددا وعدة، لا ننتصر عليهم إلا بهذا الدين اللي هو الإسلام بس. قال عز وجل عن غزوة بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ضعاف، لا ننتصر عليهم بعدد ولا بعدة ولكن بهذا الدين، فإن عصينا الله تساوينا معهم في المعصية فغلبونا بعددهم وعدتهم. على الرغم من أننا نرى الآن العكس، أن عدد المسلمين يفوق 1,000,000,000. كلمة مليار دي كبيرة، افضل عد كده أصفار 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 أصفار، يفوق 1,000,000,000. وعلى الرغم من هذا ترى أن أمة الإسلام أضعف الأمم الآن على ظهر الأرض، ولن ترى دما يراقا على ظهر الأرض إلا دم المسلمين فقط. لماذا؟ لأن الأمة تخلت عن هذا الاسم العظيم، ليس مجرد اسم في البطاقة، لا، هذا الدين هو الصراط المستقيم، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، من أول ما كلف الله عز وجل بالتوحيد إلى آخر شيء. انطلق سعد بن أبي وقاص بنخوة بعزة حتى عبر الجانب الآخر من شاطئ دجلة، سمعت الفرس أن العرب جهزوا جيشا لغزو فارس، قالوا هؤلاء مجانين، العرب الذين يعني يكفينا 10 من الجند حتى يسكتوهم، يكفيهم القليل من المال حتى يسكتون أو يسكتوا، فأرسلوا جيشا عرمرم لتأديب العرب. فتقابل الجانبان على شاطئ الفرات، الجانب الشرقي والجانب الغربي، فأرسل قائد الفرس كان اسمه رستم، أريد أن أتكلم معكم، واحد يبعث لنا حد يتكلم. فأراد سعد، أراد سعد رضي الله عنه أن يريهم عزة الإسلام وذل الكفر. كان عنده واحد بدوي أعرابي، ثيابه مقطعة حافي القدم، اسمه ربعي بن عامر، وقال له اعبر إليهم يا ربعي وناقشهم مناقشة. فركب ربعي دابته فرس، ثم عبر إليهم إلى الجانب الآخر، أخذوه، وقائد الفرس كان في سرادق كبير ووضع فتحة للدخول عليه منخفضة، فدخل ربعي بن عامر فأرادوا أن يخلعوا منه السلاح، معه رمح وسيف، قالوا انزع السلاح، قال لن أنزع، أنتم طلبتموني. فسألوا القائد فقال أدخلوه، فربط في البسط المفروشة خطام دابتي، وبرمحه دخل وأخذ ينكت على الفرش حتى وصل إلى هذا الباب الضيق، فعلم أن قائد الفرس أراد أن يذله لا يدخله إلا راكع أو ساجد، فأدار ظهره ودخل بإسته من الخلف. المهم دخل ربعي وراح جلس على الأرض، الأرض وهدومه مبهدلة ومقطعة، فسأله قائد الفرس ما الذي جاء بكم، من أنتم، أنتم يا عرب كان القليل يكفيكم، أنتم همج، فكيف تجرأتم على الوصول إلينا فضلا عن حربنا؟ فقال ربعي كنا أضل أمة كما تقول، ولكن ابتعثنا الله عز وجل لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الأمة الآن في حاجة أن تقيم أمر الله عز وجل حتى تري البشرية ما هو الإسلام. الناس الآن محتاجة مش الاسم، كل البشر الآن يرمقون المسلمين فيرون ليس هناك تطبيق حقيقي لهذا الإسلام، مجرد مناظر صور. فابتعد رستم فزع، قال هؤلاء مجانين، فاستشار قومه ما رأيكم، هذا الكلام لا يخرج إلا من رجل عاقل، قالوا أتريد أن نتبع هذا البذيء، ألا ترى وتنظر إلى ثيابه، كان ربعي يفعل وكذا يطير التراب، فقال يا قوم لا تنظروا إلى ثياب القوم، إنهم جاءوا بجيش على قلب رجل واحد، ارجعوا، قالوا لا، فرده قال ارجع حتى ننظر في أمرنا. فقال ربعي بن عامر أيها القائد إن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننظر من نقاتل ثلاثة أيام، وهذا اليوم الأول، يعني احسب المدة بقى، الآن اليوم الأول. ثم رجع رستم في حالة من الخوف والفزع، استشار بعض الجند، قالوا ارسله مرة أخرى نساومه، يعني نحاول نساوم نطول المدة. فقالوا اتونا بالذي ناظرنا وكلمنا بالأمس، فأرسل سعد رجلا آخر اسمه حذيفة وليس ابن اليمان، قال روح وجادلهم. فركب حذيفة فرسه ودخل وظل راكبا على الفرس، قالوا انزل، قال لن انزل وانا على الفرس، اتوني بقائدكم يناقشني وانا على الفرس، انزل، قال لا انزل. فجاء اليه رستم واقف هذا على الفرس، فقال نريد ان نطيل المدة، قال امس كان الاول اليوم الاول، واليوم هو اليوم الثاني، وبقي لكم الغد، إما أن توافقوا وإما القتال. ظل يتشاور مع قومه، قالوا لا، ألا ترون كيف ركب على الفرس ويتكلم بعنجهية وبعلو؟ فقال ارجع حتى ننظر في أمرنا. جاء اليوم الثالث، ارسل لنا واحد عاقل نتفاهم معه. فأرسل سعد المغيرة بن شعبة، وكان من أذكياء العرب، فركب المغيرة حتى دخل على رستم، ثم دخل وجلس بجواره على الكرسي، طبعا أهل فارس جن جنونهم، هؤلاء العرب كانوا تحت الأرض، فقاموا إليه وأنزلوه من على كرسي رستم وأقعدوه في الأرض وضربوا، أقعدوا قعدة، فابتسم وقال: ما رأيت أمة أغفل من أمتكم. إن عندنا الكبير والصغير سواء، وما زالت عندكم هذه النعجة أو النجعة، إن سرعان ما سيزول ملككم. فأخذ يتناقش معه رستم، قال: أسمعهم. قال: كنا أذل أمة فعزم الله بالإسلام، كنا قوما يأكل القوي الضعيف، ثم أسلمنا وتابعنا نبينا، وبلغنا أن ببلادكم شجرة فيها ثمار حلوة، فجئنا لنقطف ثمارها. قالوا: أنظرنا. قال: ليس إلا اليوم، آخر يوم. ثم مرت الأيام ودارت الساعات في نفس اليوم، وفي اليوم التالي جيش كالشمس، واجتاح فارس. هذه الأمة قوتها في دينها، قوتها في إسلامها، قوتها في قربها من الله عز وجل. لما خرج قتيبة بن مسلم القائد الشهير المعروف، خرج بجيش إلى أواسط آسيا لقتال الترك، كانت المعركة في يوم الجمعة، قال: لن نبدأ إلا وقت صلاة الجمعة حتى نحضر دعاء المسلمين. قبل بدء المعركة قال قتيبة بن مسلم، كان معه رجل من الصالحين اسمه محمد بن واسع، رجل من العلماء كبار السن فوق 80، قال له: اطلع معنا. فقال لقائده: انظر أين محمد بن واسع، ماذا يفعل، بيعمل إيه؟ فأسرع هذا القائد فإذا بمحمد بن واسع ساجد، جبهته على الأرض وأصبعه يبصبص إلى السماء، يعمل كده يدعو. فأسرع القائد وقال: رأيته ساجد وأصبعه يبصبص إلى السماء. فقال القائد قتيبة بن مسلم: إن أصبع محمد بن واسع أفضل عندي من 1000 شاب طرير ومن 1000 سيف شهير. ليست القضية بالقوة ولا بالعنترة ولا بعلو الصوت، القوة كامنة عند المسلم في دينه فقط، في الدين. القوة كامنة في الدين، دينك هو علوك، هو رفعتك. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعجبون بما سبقهم الصديق أبو بكر، بما قالوا: نصلي كما يصلي، نصوم كما يصوم، نزكي كما يزكي، بما سبقنا. فأجمعوا جميعا أنه ما سبقهم إلا بإيمان في قلبه عظيم في وقت المحن، لأن بعض الناس إسلامه ومن الناس من يعبد الله على حرف، جانب واحد، فإن أصابه خير اطمأن به، الإسلام ده جميل وحلو وكويس جدا جدا جدا، لكن لو في أمن دولة وفي تضييق وفي منكشات وفي مش عارف مين، لا لا احنا خلينا نمشي جنب الحيط. فضلت الأمة تسير بجوار الحيط لغاية ما دخلت الحيط. الأمة تحتاج إلى قوة إيمان، ليس بعدد ولا بعدة، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رب أشعث أخضر ذو طمرين، واحد الناس ينظرون إليه لا يعبؤون به، بدعوة منه يرزق الخلق، يرزق الخلق. لما مر سليمان عليه السلام فرأى نملة، خرج يستسقي يطلب الماء ويستسقي بقومه، فرأى نملة ترقد على ظهرها وترفع يديها إلى السماء تستسقي تطلب من الله المطر، فقال لجيشه: ارجعوا قد كفيتم بغيركم. النملة وفي الحديث ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم أي العجموات لم يمطروا. لست على الله بعزيز أنك ابن فلان أو منصبك كذا أو مكانك كذا أو عندك كذا، لا والله، مكانتك عند الله عز وجل بقدر ما تقيم من هذا الدين الإسلام. ومن الناس من يعبد الله على حرف جانب، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. إذن القضية هنا قضية كيف يثبت قلبي، كيف أحب الله عز وجل حبا يغلب على كل شيء. أيها الأحباب، إن الجنة هي سلعة الله الغالية، أغلى شيء، أغلى ما خلق الله عز وجل الجنة، وما رضي لها ثمنا. عشان عاوز تدخل الجنة لازم تدفع الثمن. ما رضي لها ثمنا إلا نفسك فما دونها. لو تلجلجت كده في تقريب نفسك لله عز وجل يقول لك لا، إنها سلعة الله الغالية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بعض الناس يقرب الفضلة، الفضلة معنى نرى حالنا الآن لو جلسنا نعدد ونتكلم لا يسعون إلا البكاء. الأمة الآن في ظلام، في حيرة، أين عقلك، أين قلبك، فيما تفكر، كم ربحت، كم خسرت، ماذا ستأكل، ماذا ستشرب، ما هو المال الذي عندك، كيف يأتيك المال، كيف تروح، كيف تجيء، هذا هم الغالب، هم الغالب. والله الذي لا إله غيره، لو توكلت على الله عز وجل حق التوكل لرضاك ولو بالقليل، لرضاك. يا أخوانا الدنيا تافهة، الدنيا تافهة جدا، لا تساوي شيء. جلس عمر بن عبد العزيز مع صاحب له بعد صلاة الفجر، يتلاحظ فيها ذكر وخشوع، فكان بجوار عمر تمرات وقليل من الماء، ماء بجواره، فسأل صاحبه قال لو أن رجلا أو عبدا أكل من هذه التمرات وشرب من هذا الماء أيكفيه؟ يكفي هذا؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال فعلام ندخل النار، فعلام ندخل النار. أيها الأحباب، خطواتك إلى أين؟ حركاتك إلى أين؟ سكناتك إلى أين؟
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
أيها الأحباب، الدنيا القليل فيها يكفي، وكلما كان زمنك في طاعة الله عز وجل وعجلت قلبك للسير إليه كلما كان أفضل. موسى عليه السلام لما خرج معه أسباط بني إسرائيل، لما اقترب من الميقات للقاء الله عز وجل أسرع، فربنا عز وجل عاتبه، قال سبحانه وتعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، لما أنت تركتهم وأسرعت وعجلت بالوصول إليه. فرد هذا الجواب الجميل، قال: هم أولي على أثري خلفي وراء، وعجلت إليك ربي لترضى. هذا الشوق الذي مبعثه المحبة. احذر، احذر أن يسبقك إلى الله أحد. احذر، أعظم المنافسة، أعظم المنافسة في هذه الدنيا أن تكون من الأخيار، من الأتقياء، من الأبرار. قال قتادة: من نافسك في دنياك فنافسه، ومن نافسك في آخرتك، من نافسك في دنياك فألقها في نحري، ومن نافسك في آخرتك فنافسه. يقول الحسن: ألا ترون أن الدنيا دنية يتسابق عليها البر والفاجر؟ وقد يكون أفجر خلق الله عز وجل بسط بالدنيا وعلى الدنيا، وأتقى خلق الله عز وجل لا يجد كسرة خبز دنيا. أما المنافسة في الآخرة فلا. روى الترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، وفي رواية سربه، آمنا في سربه في بيته أو مكانه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. لا يأسى على الدنيا إلا فقير الدين فقط، الدنيا. ولذلك في يوم القيامة في الجنة يقول أهل الجنة: قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لا تعب ولا سعي ولا شدة ولا صعاب ولا شيء. فأيها الأحباب، ما الذي عطلنا وأشغلنا وقيدنا
وحال بيننا وبين الوصول إلى الله عز وجل. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. إنها من رحمة الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى بين لعباده الطريق تماما، والسوران يحيلان بين العبد وبين الضلال. ما يتوفشي ماشي، أسوار عالية عن اليمين وعن اليسار، طريق محفوف مفروش ممهد، وأسوار في اليمين واليسار حتى لا تنحرف إلى اليسار أو اليمين. ولو كان الطريق بهذه السهولة وبهذا اليسر ما دخل النار أحدا قط، ولكن الله عز وجل أراد أن يميز بين خلقه وعباده، ولله الخلق جميعا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فأراد أن يبتلي العباد، فجعل على هذه الأسوار أبواب، من كل مرحلة ومرحلة باب أبواب. ومن نعم الله عز وجل أيضا أن جعل على هذه الأبواب سطور، ستارة، ما تشوفش إلا إذا بحلقت أو ترفع الستارة، وعلى هذه الأبواب سطور مرخاة. ومن رحمة الله عز وجل أيضا أنك من البداية إلى النهاية معك الوحي، معك الكتاب والسنة، هذا حلال وهذا حرام، قال الله وقال الرسول. أي نعمة، أي منا نحن فيها؟ والله الذي لا إله غيره، نحن في نعم عظام. ألا ترون إلى حال اليهود لما ضلوا، رفع الله كتابهم بعد تحريف وتبديل. ألا ترون إلى النصارى بعد أن ضلوا، رفع الله كتابهم بعد تحريف وتبديل. أما كتابكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حفظه الله عز وجل لكم. كتاب ربكم بين أيديكم، وسنة نبيكم معكم. أي نعمة نحن فيها؟ نعم عظام. ما الذي أقعدنا؟ ما الذي جعلنا نقصر في أمر الله عز وجل؟ ونرى أصحاب التحريف من اليهود الخنازير وممن على شاكلتهم يريدون ويدعون إلى ما هم عليه من ضلال وباطل، وأهل الإسلام في غفلة النيام، في غفلة النيام. أفيقوا عباد الله، أفيقوا عباد الله، أين من سبق؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. أمة كانوا فرسان النهار، قوام الليل عباد رهبان. لما تغير الحال؟ ما هو السبب؟ نعم لا تعد ولا تحصى من الله عز وجل، وكل شيء واضح بين. صراط مستقيم، ما الذي ينقصنا؟ كل يجيب نفسه، ما الذي ينقصك؟ لما أنت مقعد؟ كم عدد الذين يأتون صلاة الفجر؟ كم عدد الذين يقيمون الليل؟ كم عدد الذين يحافظون على أوراد أذكار الصباح والمساء؟ كم عدد الذين لهم ورد ثابت من القرآن في كل يوم؟ كم عدد الذين يتقون الله عز وجل ويدعون ويستغيثون؟ إن الذنوب أثقلت القلوب وعطلت الأبدان. ألا ترون أن الذنب يأتي مع الذنب حتى يثقل القلب ويعطله فتتعطل الجوارح؟ هذه الأبواب هي الفتن، السوران حدود الله، والأبواب محارم الله عز وجل. من دفع الستر دخل، من ولج باب المعاصي قل أن يخرج إلا أن يرحمه الله عز وجل ويرى منه صدق. وفي الحديث إياكم ومحقرات الذنوب، الذنب البسيط
بسيط سهل. إياكم ومحقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا بأرض فلاء فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا خبزتهم. وناس في الصحراء ومعهم طعام يريدون طبخه، قالوا اجمعوا لنا حطبا حتى نوقد نارا لننضج هذا الطعام. فذهبوا ما وجد كل واحد إلا عود، جاء وهو يستحقره ما يفعل هذا العود. فلما جمعت العيدان جمعوا ما أنضجوا الخبز وأكلوا جميعا. كذلك محقرات الذنوب متى اجتمعت على العبد أهلكته. يصعب أيها الحبيب أن يجتمع في قلبك طاعة مع معصية، لأن الله عز وجل عزيز عزيز، لا يرضى منك أن تقرب إلا الأغلى والأعلى. أيها الأحباب، نحن في حاجة إلى مراجعة، أن نراجع أنفسنا مراجعة عباد أرادوا النجاة، والله الذي لا إله غيره، إن من أعظم المشاهد شدة، ومن أعظمها كربة، ومن أعظمها بلاء، حينما يقف العباد جميعا في يوم المحشر فينادى على العباد جميعا. النتيجة النتيجة تتطاير الصحف، آخذ بيمينه وآخذ بشماله، في كل صحيفة كل ذنب فعلته دون، كل خطيئة مكتوبة، ووجدوا ما عملوا حاضرة، ولا يظلم ربك أحدا. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. العبد الذي جاهد نفسه وعبر القنطرة يأتيه الكتاب باليمين فيأخذه من شدة الفرح أمام الخلق جميعا، من لدن آدم عليه السلام إلى آخر رجل في الدنيا، يقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا الفائز المسكين المقصر المفرط، الصحائف مليئة بالذنوب والخطايا والبلايا والرزايا، فآخذ بشمالك يرى كل ذنب كتب، كل خطيئة دونت، والخلق جميعا ينظرون إلى فضيحة الثاني ويشرئبون إلى الأول، يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. في عتاب مستمر، فدأت زبانية النار بأمر من الملك الجبار، فيقول عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، احذر أن تغرك الأماني، أن تتكئ على الرحمة وتنسى العذاب. احذر احذر، ملك كريم جواد رحيم ودود جبار شديد العقاب. قال عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أبدا بين مطيع وبين عاصي، بين صوام قوام أواب منيب، وبين إنسان مفرط مسوف ثقيل متباطئ، لا يستوون. هذا هو العدل. أيها الحبيب، إن في القلب شجون
ولكن والله إني أكلم نفسي وإني لمن أعظمكم خطايا ومن أشدكم تفريطا، ونحن في حاجة إلى إفاقة، أن نعود إلى الله عز وجل قبل أن يأتي الموت. أتدري ما هي الأمنية لكل مفرط لكل مقصر؟ يقول رب ارجعون، يتمنى أن يعود إلى الدنيا ولو لحظة. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يتمنى ليلة يقومها، يتمنى نهارا يصومه، يتمنى مالا ينفقه، يتمنى خيرا يفعل، يتمنى أي شيء من الطاعات والقربات. أعمل صالحا فيما تركت، ما هو الجواب؟ كلا، لا، إنها كلمة هو قائلها. كم عهد ثم غدر، كم منى وتمنى وطلب وقال أنيب وأتوب ثم عاد. أيها الحبيب، أختم كلامي بقصة صغيرة. خرج الحسن البصري إلى جنازة فرأى القوم يبكون على ميتهم، فرأى منهم شيبة، رجل كبير مسن يبكي بحرقة، فقال له: يا هذا، أرأيت لو أن هذا الميت خرج إلى الدنيا ماذا يعمل، ماذا يفعل؟ فالرجل الكبير المسن هذا قال: ما أظن أنه يعصي الله قط. بعد ما مات ورأى هول الموت وما في الموت ثم عاد إلى الدنيا يفكر في معصية، ما أظنه يعصي الله قط. فقال له الحسن: يا هذا، أنا وأنت في الأمنية نتخيل أننا متنا ثم خرجنا إلى الدنيا، فلنبدأ من الآن من جديد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا شيخنا، خرج جزاء وجعل هذا في ميزان حسناته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا شر ولا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب.
وإذ بالله وفاني حسابي في يوم الحشر والعرض الرهيب، في يوم الحشر والعرض الرهيب. وقد أمر الملائكة أن خذوه، فأين أفر من تلك الخطوب؟